بسم الله الرحمن الرحيم.
هل دخل الإيمان في قلوبكم؟
موقع الرباني.
دخول الإيمان إلى القلب هدف.
موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ما زلنا مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأسأل الله جل جلاله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن ينفع المسلمين بعلومه. وما زلنا في طرح قضية السنة وعلاقتها بحفظ الدين، وعلماء السنة، حملة السنة، المحدثون ودورهم في هذا. أريد أن أتطرق فضيلة الشيخ إلى قضية جزئية فرعية في هذا الموضوع، وهو عبادة هؤلاء الأئمة. الذي ينظر إلى حال الأمة في زماننا، يعني كثيرا ما يخطر هذا ببالي في الحج، وثلاث ملايين يحجون ويجأرون في يوم عرفة، ليس من هؤلاء رجل مستجاب الدعوة؟ يحل الله بدعوته مغالق كثيرة. أقول دائما أبحث عن العباد الزهاد الذين كانت تقوم عليهم ركائز الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء العباد كانوا هم العلماء، يعني لم يفرق يوما بين العلم والعبادة، كان العلماء هم العباد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أوتي شيئا من العلم، هو قول الحسن البصري، قال الحسن رحمه الله: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فأين العباد في عصرنا في إلى جانب العلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين
صلى الله
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا نستطيع أن نقول أن الأمة ليس فيها عباد.
فيها،
الأمة فيها عباد كثيرون وفيها علماء، لكن الإشكال مع كثرة الزخم هو الذي حجب ضوء هؤلاء. يعني الذي ينظر مثلا إلى أي بلد من البلدان وراء عدد المنحرفين أو المتبرجات أو الغير الملتزمين أو المتفسخين من عرى الدين، يراهم بالملايين.
أين؟
وبعدين هم الذين يتصدرون المشهد الإعلامي في بكل أنواع
مشهد الظهور.
الظهور، الظهور والبروز. النهاردة لما مثلا ننظر إلى تفتح الجرائد كلها ما تلاقيش غير الممثلين ولاعب الكرة.
أين؟
هذا لا يعني أن الأمة ليس فيها، بس لأنهم تصدروا هذا المشهد الإعلامي ظن كثير من الناس أن الأمة ليس فيها
غياب العباد.
بالضبط كده، غياب العباد. لا، الأمة بحمد الله يعني تزخر بعبادها وتزخر بعلمائها بحمد الله تعالى. لكن مسألة أن يكون هناك رجل مستجاب الدعوة يكشف الله عز وجل به الضر، يعني لابد لهذه من أسباب. يعني إذا افترضنا
مش الدعاء بس،
طبعا يعني أنا عايز أقول
عايزين نص على هذه مهمة جدا.
يعني عايز أقول مثلا لو افترضنا أننا نعلم أن عدوا سيهاجمنا، فتركنا الجبهة وجعلنا نصلي، هذا ليس من الدين.
وإن كانت
في صلاة.
نعم.
أنا عايز أقول زي ما احنا بنقول، يعني أتنزل شوية وأقول إيه مثلا، لكنها صرخات لم توافق نخوة المعتصم. يعني لما واحدة صرخت بالمعتصم، شوف العمل إيه. النهاردة مثل هذه المرأة ملايين يصرخون، لكنهم يصرخون في الهواء صرخات لم توافق نخوة المعتصمي. فأنا عايز أقول إن ممكن
شيخنا هل ورد عليك أثر أنس رضي الله عنه أنه قال يأتي على هذه الأمة زمان يدعو الرجل فيه للأمة فيقال له أدعو لنفسك أستجيب لك أما الأمة فإني عليها غبوة؟ ما مر بك هذا الأثر؟ وفي الداء والدواء
لا وما أظن أنها بصحة. أنت عارف الداء والدواء برضو يعني يحتاج إلى تنقيح.
نعم.
لكن عايز أقول إنه يعني برضو عشان ما نبخس الأمة حقها, لأن ده قد يعني يفهم منه بعض الناس إنه لا أمل ولا خير, لا سيما إذا كنا نحن الذين
أنا أقصد كما ذكرت أن الأمور تحتاج إلى الأخذ بالأسباب إلى جانب الدعاء. ليس الدعاء وحده,
هو الدعاء طبعا من أقوى الأسباب
لا شك,
لكن لابد أن يوافق سببا أرضيا فرضاه الله عز وجل, زي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
لا أقول يعني أنه قد يكون هناك أوقات لا نملك إلا الدعاء.
أي طبعا.
لكن في أحيان أخرى بأيدينا أشياء أخرى إلى جانب الدعاء.
دل أنا بس أقصده حتى لا يفهم أحد الجملة خطأ يعني.
نعم.
أي نعم. فهو فأنا كنت عايز أقول له إحنا كنا بنتكلم عن مسألة العبادة.
العبادة عايز نماذج للعبادة عند السلف شيخ.
الذي ميز الجيل الأول.
نعم.
أنهم كانوا يتعلمون لينقلوا هذا العلم إلى الواقع.
نعم.
الصحابة رضي الله عنهم لا يشق لهم غبار في هذا. يعني بعض الناس أنا قرأت بعض المقالات تقول أن هناك كان من عباد البصرة من كان أعبد من الصحابة. وهذا حقيقة.
نعم.
كان يقول إن من عباد البصرة من كانوا أعبد من بعض الصحابة. فأنا أرد عليهم بكلام ابن عمر. لا. والله لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم عمر نوح. القضية ما كانتش مش قضية عدد ركعات زي ما أنا بقول دلوقتي. عباد البصرة الذين كانوا يصعقون كان ينكر عليهم سعيد المسيب في المدينة ويقول ائتوني بواحد من هؤلاء أجلسه على جدار وسأقرأ عليه القرآن, فإن سقط فهو صادق. كان يعني كان يريد أن يقول إن فيه ناس
أحيانا
بيمثلوا في المسألة دي, واخد بالك؟ فالنهاردة أنا لما أشوف عباد البصرة مثلا على وجه الخصوص, لأن تعرف كان مدرسة البصرة دي في العبادة كانت مدرسة متميزة, يعني لما أجي أشوف حال واحد من الصحابة رضي الله عنهم قد تستقل عبادة الصحابة بجانب هؤلاء. مسألة مش مسألة كم كبير, المسألة
الصحابة ما كان عندهم كم كبير.
أنا عارف, أنا بقول
لما نقرأ عن عبادة سيدنا عبد الله بن مسعود ومرور الرسول
صلى الله عليه وسلم وابن عمر كمان هو عبد الله بن عمرو
سيدنا أبو بكر نفسه أو سيدنا عبد الله بن عمرو مين طال ما طال وبعد
لا
كده
ما فيش حد
وصل اللي هو عمله. فلذلك
كان
يعني
كان يقوم الليل
كله, مش نقول كان يصوم الليل ويقوم النهار ويسرد الصيام
لا ده احنا عندنا حديث جابر بن عبد الله صح في مسند الإمام أحمد.
نعم.
في لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة وأخذ امرأة من نساء المشركين أسرى وشوفوا
الصحابي اللي كان بيقرأ سورة الكهف
كان
ويصب بسهم فينزعه كنت في سورة لم أحب أن أقطعها.
نعم.
سبحان الله.
دي بقى الحتة دي بقى بالضبط أختها يعني حصلت مع البخاري.
سبحان الله العظيم.
يعني خليني
أنت أقول بالبخاري؟
البخاري هذا سماء. ليتني كنت غلاما أصب عليه الماء.
والله ليتني كنت احمل نعاله خلفي.
الله يعني
مش اصب ميه ولا حاجه.
لا انت يبقى خدت البركه كلها. لا ده انا عايز اقول بس خليني اقول بس الحديث بتاع جابر لان برضو انا وانت عارفينه لكن قد
المشاهدين
لا يعرفونه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم غزا مع الجيش غزاة واسر امراه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فادركهم الليل
اتى زوجهم
فيعني ايه عرسوا وقالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا, فكان عمار بن ياسر ورجل آخر من
الأنصار
نعم. فلما جاء الرجل المشرك
عباد بن بشر
أي نعم أحسن عباد بن بشر فلما جاء الرجل المشرك لم يجد امرأته أين امرأتي, قالوا المسلمين أخذوها فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وأخذ بقى السهم بتاعه وفضل ماشي فوجد رجلين وجد رجلا واقفا.
نعم.
لأن هو عباد بن بشر وعمار بن ياسر قال له تأخذ أول يومين ولا آخره ولا بتاع الكلام ده. المهم إن قام إيه عباد بن بشر في الأول
في فم الشعب
نعم. لما جاء المشرك ورآه واقفا قال هذا ربيئة القوم.
نعم.
ده اللي حرسهم.
نعم.
فأرسل إليه سهما كان هو يصلي فنزع السهم ومضى في صلاته.
نعم.
فأرسل إليه سهما آخر فنزع, فلما يعني خشي عباد بن بشر أن يكون هؤلاء الذين فعلوا طليعة الأعداء ودول نايمين وإنما وقف ليكلأهم ويحرسهم مش عشان يصلي.
نعم.
تمام. فرأى أنه يخلص يعني يركع، فلما ركع هرب المشرك وظن أنهم سينذرون به ويجيبوه والكلام ده. فلما أيقظ عمار بن ياسر إذا بعباد بن نجد يموج دما، الرواية بتقول كده يموج دما. قال إذا قال يعني إيه إن جاء كذا كذا وكنت في صورة،
ولما لم توقظني من
قال كنت في صورة فأحببت أن أن أتمها،
كرهت أن أقطعها
أحببت أن أتمها، والذي نفسي بيده
لولا
لولا أنه على المسلمين،
لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أطامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما
قطعتها ولو خرج نفسي.
بالضبط كده،
ولو خرجت نفسي
سبحان الله. فالحقيقة اللي زي ده يعني لما يرمى بسهم وينزعه مش حتى يبص
ويصلي.
البخاري بقى حصل له قصة شبيهة بهذه. أنه صلى، كان يصلي، فأتى زنبور دبور يعني ولسعه في 17 موضعا.
دبور
واخدلك ازاي. فبعد ما البخاري حب يكمل الصلاة وكمل الصلاة، لا دعوا أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، هو ماضي 17 مرة. فحتى لما أنهى صلاته قال انظروا ماذا بي، كان لدعو ظهر في ظهره أو الكلام ده، فعدوه فوجدوا 17 لدعة لل
سبحان الله العظيم.
ومع ذلك انت عارف هؤلاء كانوا ما كانوا العلم وسيلة مش الغاية، كانوا يتعلمون العلم ليترجموه إلى الواقع. هو ده اللي ميز الأمة فيما مضى.
هي دي اللي عايزين نقولها للشباب، لأن بعض الشباب اتخذ طلب العلم غاية.
غلط.
غاية إن هو بقت غايته وهدفه إن يوصل للشيخ أبو إسحاق، إنه يتعلم،
لا إنه يطلع فوق شوية يعني يبقى محدث القرن.
لا لا لا
أو فقيه الأمة أو الكلام.
يا ريت يا ريت حتى يعني، لكن القضية إنه هؤلاء يعني اتخذ هذا العلم غاية، فبقى كل هم طلب العلم مفيش جنبي أن يعمل بهذا الذي حصله. هي دي القضية.
عارف في جملة أنا تذكرتها أظنها لابن الجوزي لما كان بيتكلم عن بر الوالدين مع طالب العلم أيهما يقدم، أو الذهبي يعني واحد من الاثنين يعني، فقال إيه؟ قال إذا أمرك والدك بشيء وأنت تطلب العلم فثقل عليك أمرهما فاعلم أن طلب العلم شهوة. ده مش علم بقى،
حظ نفس.
بالضبط كده، بقى سعيد إنه بيخرج حديث، بقى سعيد إنه بيفرع مسألة فقهية. ليه؟ لأنه لو تعلم العلم حقيقة لعلم أن إجابة طلبهما أفضل مما هو فيه
بلا شك.
فهو صار العلم صنعة وصار شهوة وصار حظ نفس.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك العمل بالعلم. شيخنا يعني عبادة هؤلاء الصحابة يعني مثلا نلاقي سيدنا عبد الله بن مسعود في القرآن وتميزه فيه، ونلاقي مثلا سيدنا خالد بن الوليد في الجهاد وتميزه فيه، ونلاقي سيدنا علي بن أبي طالب في الأقضية وتميزه فيها، وأبي بن كعب في القرآن كذلك إلى آخر. هذا التميز للصحابة أن كل إنسان أخذ جانب إلى جانب الجوانب الأخرى، يعني لم يكن يترك جانب الإسلام ويتخصص في جانب، وهذا الذي يسميه يعني علماءنا كمال البصيرة، بخلاف عور البصيرة الذي ينظر إلى الأشياء من اتجاه واحد. فكمال البصيرة هذا كيف يتأتى لشاب في مقتبل طلب العلم؟
لابد له من مربي، لأن الشاب اللي هو لسه بيطلب العلم أعمى وقدامه أكثر من طريق. فقد يسلك الطريق الأبعد والأوعر مع ضعف نفسه فينتكس.
طيب ضعف النفس في العبادة ده يتقوى ازاي؟
والله أصلي هي منظومة متشابكة جدا وطويلة. يعني أنا عندما أقول مثلا إن ليس لنا صبر على أن نقف طول الليل نصلي مثلا، ليه؟ نحن ورثنا قدرا كبيرا من الضعف من آبائنا، يعني آباؤنا ورثونا هذا الضعف. وبعدين الجانب العملي عند آبائنا، جيل الآباء عندنا ما كانش إطلاقا ظاهر فيه منح العبادة.
منح العبادة
هو حتى الأب مثلا بعد ما ابنه بيتخرج من الجامعة يقول له يا ابني أنا كده أديت رسالتي، أنا هموت وأنا مستريح،
اشتغل.
هل دي رسالته؟
لا.
إنه يطلعوا معاه بكالوريوس طب ولا ليسانس آداب ولا الكلام ده، هي دي رسالته؟ الأب نفسه لا يعرف رسالته. فبالتالي ورث هذا الضعف وهذا الجهل لابنه. حتى الابن لما كان يتسنن يحب مش عارف يقول له خليك جنب الحيط، امشي جنب الحيط، مش انت اللي هتصلح الكون، الكلام ده كنا نسمعه قديما. طب ازاي ما يصلحش الكون؟ فرد واحد يمكن ان يفسد الكون، وفرد واحد يمكن ان يصلح الكون باذن الله تبارك وتعالى.
يصلح الله به
يصلح الله عز وجل به الكون. فانا عايز اقول قتلوا المواهب بهذا، اشعرون اننا اقزام لا نستطيع ان نفعل شيئا ولا ان نغير من الواقع، وليس في الابداع في الامكان ابدع مما كان وهكذا. لكن انا اقول المربي الخارجي افضل من الاب.
الشيخ
ليه؟ لان الـ 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 الولد الشاب لما ياتي ليتعلم عند المربي لا يعرف عوراته، انما يعرف عورات ابيه. وطبعا دي مساله مهمه، مساله مهمه جدا. يعني قد يكون الانسان له عورات يجب عليه ان يواريها ولا يظهرها، لانها تفسد المنظومه التربويه. الاب مثلا ممكن يقول لي يا ابني اياك انك تنحرف وتعمل غلط، وهو بيدخن، فالولد يشعر انه مش ده الاسوه اساسا. لكن بيروح للشيخ في فترات معينه لا يرى منه الا سمتا ودلا وهديا
يرى
الصوره المثاليه. يرى الصوره المثاليه فيقوم يقول لماذا لا اكون مثل هذا؟ لماذا لا اصل الى هذا؟ فترتفع همته. يعني كان الفضيل بن عياض يقول كنا نذهب الى محمد بن واسع فننظر الى وجهه ثم نرجع كانه امرأة ثكلة. محمد بن واسع ده معروف لو صح الكلمة الشهيرة، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني مع عبادة محمد
سبحان بن واسع. يعني بقول شيخنا يعني اللي زي محمد بن واسع، وهذه الكلمة تروى كثيرا عن
بعض العلماء الآخرين،
عن كثير عن سفيان مثلها، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكثيرة. فأقول ماذا كانت ذنوب هؤلاء؟ لكن عندهم متبرجات ولا تلفزيون ولا يعني نت ولا الربا ولا الحاجات دي، كانت كلها ذنوبهم كانت ايه؟
زي انس مع اصل اهل الورع في مكان عال جدا يشرفون على الخلق. انس بيقول ايه رضي الله عنه؟
رضي الله عنه انكم لتعملون
انكم لتعملون اشياء هي في اعينك ادق من الشعر كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. ده نظرة أهل الورع.
إن هو أهل الجواز حاجة ممكن تكون في عينك أنت صغيرة. سبحان الله ابن الجوزي برضو بيقول في صيد الخاطر يعني إيه؟ وإن لي ذنوب لو علمها الناس لأعرضوا عني، ولكنها ليست ذنوب كالتي يفعلها الفساق، إنما هي أشياء
تناسب طبقته،
إنما هي أشياء قبيحة في حق مثلي.
طبعا
أشياء قبيحة في حق مثلي. يعني زي ما قال سيدنا أنس كده، هي في عينيكم أنتم أدق من الشعر لكن عندنا كبائر.
ليه؟ لأنه يتكلم بلسان أهل الورع.
كنت هتقول محمد بن واسع؟
لا، كنت هعلق على المسألة دي، أقول لك هناك فرق بين الذين يتكلمون بلسان الورع والذين يتكلمون بلسان الجواز.
الجواز
الحلال والحرام. يقول لك جائز
يجوز ولا يجوز.
يجوز ولا يجوز. اللي واقف على الحديدة دي مش هو أهل الورع، ما هوش أبدا. أهل الورع يوفوا قوي، ولذلك الذي يفعله أهل الجواز ورونه جائزا وهو جائز قد يكون عندهم من المحال أن يفعله.
أي نعم.
هو ده اللي بيطاق ده. لو نزل شوية برضه هو أعلى من أهل الجواز، مش هيرتكس يعني بعد الجواز الحرام.
شك.
هناك كثيرون يقفون على عتبة الجواز.
ابن القيم يقول لي سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة فقال هي ليست بحرام ولكنها تنافي أهل الهمم العالية.
هي كده. وبرضو عود على بدء في مسألة أن كل صحابي كان له تميز. كان له تميز في جانب
الجانب
ويشارك في الجانب الأخرى. دي هذه حتى ملحوظة. يعني احنا مثلا عندنا العلماء، وأحكي حكاية طريفة جدا في هذا الباب. الخطيب البغدادي لما صنف كتاب تاريخ بغداد وجاء على ترجمة الشافعي قال تاج الفقهاء.
تاج الفقهاء.
فغضب منه الشافعية إذ لم يقل والمحدثين. تمام؟ قالوا نزعت منه الحديث. فما بقي. ولما جاء ترجم الأحمد بن حنبل قال سيد المحدثين، فغضب عليه الحنابلة قالوا له المفروض هو الفقهاء. تمام؟ هو الحقيقة الخطيب البغدادي ترجم لكل واحد بأظهر ما فيه.
صحيح.
مش إنه نزع عنه الصفة الأخرى. يعني أنا النهارده لما أجي أتكلم عن ابن تيمية رحمة الله عليه أضعه في مصاف الفقهاء للمحدثين؟ فقهاء طبعا.
فقهاء لا
مش كلام.
لا شك.
لما أجيب ابن حجر العسقلاني والعراقي والكلام ده
محدث
رغم
أنهم فقهاء
وتقرأ لابن تيمية يكفي أن يقول الذهبي وهو كان رأس المحدثين في زمانه.
نعم.
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية
فليس حديث.
نعم. عشان تعرف حفظ ابن تيمية كيف كان. لكن كل واحد بيبقى له موهبة مع مشاركته في المجالات الأخرى.
نعم.
الإمام مالك كان من أقرانه عبد العزيز العمري.
أين؟
الذي قيل فيه هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفى أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلى من عالم المدينة
صلى الله عليه وسلم.
كانوا يقولون هو العمري.
نعم.
فالعمري هذا طلب الحديث مع مالك وكان فقيه النفس وفي كل الميزان. ثم أدركته محبة الخلوة. ترك المسجد وترك التحديث، مش الصلاة في المسجد يعني، لا ترك الحلقة
مجلس حلقة
في المسجد وانزوى يعبد ربه. فلما حس بطعم العبادة والتخلي أيوة. أرسل رسالة إلى مالك يدعوه أن يفعل مثل ما يفعل. قال له إيه، أنت سيب القصة اللي أنت فيها دي وتعالى دوء الحلاوة اللي أنا فيها. تمام. فالإمام أيوة. مالك من فقهه وحكمته أيوة. أرسل إليه رسالة قال أنا فتح لي في هذا
وأنت
وفتح لك في هذا وكلانا على خير.
إيه صحيح، هو ده الفقه.
هو ده الفقه بالضبط كده. يعني اللي دخل في العبادة ممكن يتهم التاني بالرياء.
نعم.
انت بتحب الرياء وتحب انك تبقى شيخ وتقول حدثنا فلان وفلان، ادخل زي ما عملت، فيبقى كانه اثنى على نفسه بالورع واتهم الاخر بالنفاق.
ايه نعم.
لكن شوف الامام مالك رحمه الله عليه كيف قال،
رضي الله عنه،
قال كلانا على خير بس. نعم. انت فتح لك في هذا. وابن مسعود صح في معجم الطبراني وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود انه قيل له نراك قليل الصيام.
انا
قال انا اضعف عن الصيام وقراءة القرآن وصلاة أحب إلي.
نعم.
خلاص فتح له في هذا الباب. ما يجيش واحد صوام قادر على الصيام يوم يستقل عبادة رجل آخر أو فقه رجل آخر.
أن يعني السيد عبد الله بن مسعود قال كذا، قال إن الصيام يضعفني عن الصلاة
وقراءة،
وأنا أفضل الصلاة على الصيام. يعني وأنت الصيام لذلك يعني سبحان الله العظيم الذهبي، وهذه المعالجة في سرد سير الأعلام مهمة جدا. يعني في سير أعلام النبلاء تعقيبات الذهبي
كانت جميلة قوي قوي،
رائعة
جدا
سبحان الله العظيم. يعني ينقل مثلا قول أبي الدرداء رضي الله عنه، أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي التجارة والعبادة فلم يجتمع فتركت العبادة التجارة وأقبلت على العبادة. الإمام الذهبي يقول رضي الله عن أبي الدرداء، ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة
كأبي بكر
وعثمان وغيرهما ورضي الله عن الجميع.
أينا.
فهذه القضية
أحسن
همم سبحان الله. وبالمناسبة برضو الحقيقة يعني سبحان الله من باب ما ذكرتني أنت به، يعني جزاك الله خيرا، في قول الذهبي في مسألة الإخلاص، يعني التعقيب على كلامهم لما نقل كلمة مين، لما قال إيه، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله
عبد
أحب الشهرة. أيوب السختياني قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فقال الإمام الذهبي صدق والله، ولكن قد يبتلى العبد بحب الشهرة على الإخلاص وهو لا يدري. وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم،
وكفاية على كده
بس خلاص.
طبعا رحمة الله على الذهبي.
لا
صاحب قلب رشيق،
تعليقات ذهبية
جميلة جميلة جميلة. الذهبي معروف قلمه رشيق وتعليقاته على حتى أني في بعض الباحثين أفرد تعليقات الذهبي بكتاب
سمعت تعليقات الذهبي.
تعليقات الذهبي في السير اللي يجيب الأثر الذي من أجله يعني تكلم بهذه الكلمة ثم يذكر تعليق الذهبي.
جميل رائع.
والله أنا أوصي يعني الحقيقة الناس
هو كتاب تربية، أنا أعتبره
كتاب تربية. صح.
كتاب سير أعلام النبلاء كتاب تربية. وله سبحان الله العظيم يعني برضو مثلا قول أحمد بن أبي الحوالي لتلميذه سليمان الداراني، قال له إيه، إنما أنا وأنت ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين، وليس تصلح القلوب على هذا.
ده دول اللي بيقولوا كده يعني. الله المستعان. ده أحمد بن الحوري ده.
فرد الإمام ده قال إيه، قال خير الطرق الطريقة المحمدية.
صح.
ثم سرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. ويقوم الليل حتى ترم قدماه و... فسبحان الله التعليقات دي تعليقات دسمة جدا.
نعم تنير البصيرة الحقيقة.
اي نعم. طيب سيدنا يعني برضو نريد ان نستزيد فضل موقف للإمام البخاري.
انت عملت اقطع في ال
فضل الموقف للإمام البخاري رضي الله عنه.
كان الإمام البخاري يخرج للرمي.
للرمي.
للرمي. كان الرمي طبعا.
سبحان الله العظيم.
كان العلماء كلهم يخرجون للرمي الرباط. يرموا علشان إذا جاء العدو يكونوا مستعدين. يعني حتى.
يعني محدث ورامي.
طبعا. أذكر لك قبل أن أدخل في قصة البخاري. يونس بن عبد الأعلى.
أي نعم. تلميذ الإمام الشافعي.
الشافعي. قال سمعت الشافعية يوما يقول جعلت نهمتي في الرمي والعلم.
والعلم.
والعلم. فكنت أصيب في الرمي 10 من 10 ثم سكت. فقال له يونس والله إنك لفي العلم أفضل منك في الرمي. يعني شوف الشافعي
10 من 10
بقى. يعني شوف الشافعي وتواضع الشافعي.
سبحان الله.
ما يقولش وأصيب في العلم 10 من 10.
لا لا لا.
إنما قال أصيب في الرمي 10 من 10 ثم سكت. فيوم يونس بقى المؤدب بقى المتربي يعني والكلام قال والله إنك لفي العلم أفضل منك.
فتتنا دي عايز حلقة بقى في الأدب. أدب هؤلاء العلماء. وتوقيرهم للكبار.
لا والله ده كانوا على أدب عال جدا. والله وما عزت هذه الأمة إلا بمعرفة أقدار رجالها. كل واحد عارف أين موضع قدمه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فلما يكون إن الأمة لا تعرف أقدار بعضها هو من هنا يأتي بقى الخلل. تؤتى طبعا. ومعرفة الأقدام ده هو دبب التربية. إن أنا أعرف أين أضع قدمي وأتكلم بين يدي من ولا أتكلم بين يدي من والكلام ده مسألة الاحترام الواجب والتوقير والكلام ده هي دي الحقيقة اللي هي احنا محتاجينها فعلا.
نعم جزاك الله. لا دي عايزة حلقة ان احنا نتكلم عن ادب المشايخ والعلماء مع الاكابر. خرج البخاري للرمي.
خرج البخاري للرمي. المهم ان هو وهو بيضرب فاصاب قنطرة احد الناس. تعرف القنطرة على الترعة بتكون قائمة على اعمدة من خشب.
نعم.
فالسهم بتاعه يعني
أصاب
العمود القنطرة.
نعم.
فقصمه
سقط.
فالبخاري حزن جدا وكف عن الرمي وسأل من صاحب القنطرة قالوا فلان فأرسل إليه أنني أريد أن أصلح هذه القنطرة وأن تسامحني على هذا. فالرجل صاحب القنطرة قال لو أن البخاري قصدني في شيء غير هذا بل أنا وما أملك فداء له.
الله أكبر.
فالبخاري أبى إطلاقا إلا أن يصلح القنطرة. فلما أصلحها وقبل الرجل إنه وقبل من البخاري أن يتحلل من المظلمة حدث في هذا اليوم شكرا لله ب500 حديث.
ب500.
ما حصلتش الله. للبخاري. وطبعا دي بالنسبة للطلبة الغرباء فاكهة أتاكم السيل.
خلاص بقى.
فمن شكره لله أن الرجل أحله من هذه المظلمة مع إن هو قال له ما كنت أود أن تحتشمني في وتد بل أنا وما أملك فداء لك.
سبحان الله.
وسامحه أبدا رفض ولا بد أن يقيم الوتد. ومن أن الرجل قبل حدث هؤلاء الغرباء ب500 حديث شكرا لله عز وجل أنه تحلل من هذه المظلمة.
إحنا كده محتاجين منك 500 حديث عشان الكرسي بتاعك يتعوج يعني.
برضو الوتد برضو يبقى أصابته عينك
بل قدمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إخوتي لعل هذا حديث لا يمل ولكن الوقت دهمنا ونعتذر عن قصر هذه الحلقات ولكن يبدو أن لنا 3 أخرى إن شاء الله نستكملها مع أبناء الشيخ أبو إسحاق الناجين. فإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتم بخير. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان.